وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات. انتقل هنا إلى مسألة الشفاعة، والشفاعة في الحقيقة فيها مسائل كثيرة. فالشفاعة هي أصلاً معناها التوسط للغير في جلب نفع أو دفع ضر، التوسط للغير في جلب نفع أو دفع ضر. فالشافع لماذا سميت شفعا؟ لأن الشفع هو اثنين، عدد اثنين أو أربعة ونحو ذلك، فالإنسان يذهب مع من يشفع له. وهنا قال الشفاعات، وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات. الشفاعات أنواع، منها ما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما هو عام لغيره. قال: أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن تتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه، وهذه هي المقام المحمود، وهذه هي الشفاعة العظمى. فلا يبدأ الحساب حتى يسجد النبي صلى الله عليه وسلم تحت العرش ويحمد الله بمحامد، ثم يقال له: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان قال خاصتان له صلى الله عليه وسلم. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، يعني ألا يدخلها، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم. فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. هذا نوع رابع أيضا، هذا نوع رابع، وهذا له ولغيره. يعني الشفاعة الثالثة في أقوام استحقوا دخول النار ألا يدخلوها، والشفاعة الرابعة أقوام دخلوا النار أن يخرجوا منها. ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة، يعني بغير شفاعة أحد، بل برحمته وفضله سبحانه وتعالى، بل بفضله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. يعني هناك من غير بني آدم يكونون في الجنة، انظروا رحمة الله عز وجل، فإنه كما قال سبحانه: فإن رحمتي سبقت غضبي. وهذا يعني ليس ببعيد، لأن الجنة فيها الحور العين، وفيها أيضا غلمان خدم، وفيها وهم كطبيعة بني آدم أو قريب من طبيعة بني آدم، فهذا الصنف منهم أيضا. وقد دل عليه خبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل يعني الأولين والآخرين من آدم إلى آخر ذرية بني آدم ممن كتب الله لهم أن يدخلوا الجنة ويبقى فضل في الجنة. هذا يدل على أن الجنة شيء عظيم، كما قال ربنا جل وعلا في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة، عندكم هكذا صح؟ ولا طفنا شيء. وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء، والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء، وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده. فما من نبي إلا وقد أخبر أمته وقومه عن اليوم الآخر وما سيكون في اليوم الآخر. لماذا؟ للاستعداد لليوم الآخر. لكن التفاصيل، تفاصيل هذه الأمور موجودة في غيرها من الكتب التي كتبها أهل العلم، والواسطية إنما اقتصر فيها الشيخ على أمر مختصر لأنها مختصرة. قال: وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره. هنا بدأ يبين الأصل السادس من أصول الإيمان وهو الإيمان بالقدر، وقد ذكر تفصيلا مفيدا مهما تضمن مراتب القدر الأربعة. والقدر أصله في اللغة التقدير. وقال خيره وشره، فيجب على الإنسان أن يؤمن بالقدر وهو تقدير الله للكائنات، حسب ما سبق به علمه واقتضته مشيئته. هذا التعريف، تعريف القدر اصطلاحا، تقدير الله للكائنات حسب ما اقتضته، حسب ما سبق به علمه واقتضته مشيئته. قال خيره وشره، تقدير الله للكائنات حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته ومشيئته. لكن قبل أن نقرأ مراتب القدر ننبه على كلمة خيره وشره. بالنسبة لإضافة الخير إلى قدر الله هذه ما فيها إشكال، لكن الشر جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، قال والشر ليس إليك. وجاء في حديث جبريل وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. ونحن نقرأ سورة الفلق ماذا فيها؟ قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. كيف نوفق بين هذا وهذا؟ يعني هل الشر يضاف إلى الله أو لا يضاف إلى الله؟ الجواب لا يضاف إلى الله، الشر لا يضاف إلى الله، لا إلى ذاته ولا إلى أسمائه ولا إلى صفاته ولا إلى أفعاله، إنما الشر يضاف إلى مفعولاته ومخلوقاته. قال من شر ما خلق، من شر ما خلق. فالمخلوقات توجد مخلوقات فيها شر، لكن أفعال الله عز وجل كلها وفق كماله وجلاله وعظمته فليس فيها شر. واضح؟ طيب، ثم قال والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. هنا الشيخ جعل الإيمان، مراتب الإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة فيها مرتبتين من مراتب القدر. وطريقة الشيخ في الواسطية هنا مفيدة جدا، تبين لك معنى الإيمان بالقضاء والقدر عند أهل السنة، وأيضا وسطيتهم بين المرجئة والقدرية، وأيضا تبين لك الفرق بين القدرية الأوائل فإنهم انحرفوا في الدرجة الأولى وهي العلم والكتابة، أما القدرية المتأخرون فإنهم انحرفوا في الدرجة الثانية التي هي المشيئة والخلق كما سيتبين معنا. قال فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى علم ما خلق، علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والأجال، ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. إذن المرتبة الأولى هي العلم، يجب أن تعتقد أن الله بكل شيء عليم، لا يخرج شيء عن علمه سواء من الموجودات أو حتى المعدومات، حتى الذي شاء الله أنه لا يخلقه فالله عز وجل يعلم به، كما قال جل وعلا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فأهل النار لن يعيدهم الله عز وجل إلى الدنيا وهو يعلم أنه لو عادهم سيعودون إلى الكفر. فالمقصود أن الله بكل شيء عليم، لا يخرج شيء عن علمه. والدرجة الثانية هي الكتابة، فإن الله كتب في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. في هذه المرتبة التي هي العلم والكتابة ظلت القدرية الأوائل، الذين يعني أول ما ظهروا على يد رجل اسمه معبد الجهني في العراق، فكان يقول إن الأمر أنف، وإن الله لا يعلم بالشيء إلا بعد أن يقع، وأن الله لم يكتب مقادير الخلق. فهؤلاء القدرية الأوائل كانوا ينكرون العلم والكتاب. قال: فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، جفت الأقلام وطويت الصحف، كما قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب. هذا الكتاب هو اللوح المحفوظ. إن ذلك على الله يسير. وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. في كتاب، يعني اللوح المحفوظ، من قبل أن نبرأها، يعني الأرض، وقيل الأنفس. والحقيقة أنه يعود إلى الاثنين، الأرض والأنفس. إن في ذلك إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. قال: وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بكلمات. هذه كتابة أخرى غير كتابة اللوح المحفوظ. لذلك أهل العلم ذكروا أن الكتابات أو الكتب أنواع، وبعضهم يقول الأقلام أنواع، وهي بنفس المعنى. إن قلتم الأقلام أنواع أو الكتابة أنواع، هي بمعنى واحد. النوع الأول الكتابة في اللوح المحفوظ، والنوع الثاني الكتابة العمرية، وهي هذه إذا نفخ فيه الروح فهي خاصة بعمر كل إنسان، هذه الكتابة العمرية. والنوع الثالث الكتابة الحولية أو السنوية، وهي التي تكون في ليلة القدر. قال الله عز وجل: فيها يفرق كل أمر حكيم. النوع الثالث الكتابة الحولية أو السنوية، وهي في ليلة القدر. قال الله عز وجل: فيها يفرق كل أمر حكيم. الكتابة الرابعة هي الكتابة اليومية. قال جل وعلا: كل يوم هو في شأن. إذن أنواع الكتابة أربعة، وبهذا نعرف ما الذي يتغير في هذه الكتابة وما الكتابة التي لا تتغير. الكتابة في اللوح المحفوظ قال الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: رفعت الأقلام وجفت الصحف. رفعت الأقلام وجفت الصحف. أما الكتابات الأخرى هي التي فيها قول الله عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت، فقد تتغير، وعنده أم الكتاب اللوح المحفوظ لا يتغير. ولذلك لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم ليلة إسراء ومعراج قال: سمعت صريف الأقلام. هذه الأقلام ليست أقلام اللوح المحفوظ، إنما الأقلام الأخرى، إنما الأقلام الأخرى. وهذا ينبني عليه مسألة من أراد أن ينسأ له في أثره وأن يطال له في عمره فليصل رحمه. فمن أهل العلم قال: نعم، يطال في عمره في الأقلام الأخرى، أما في اللوح المحفوظ فإنه لا يتغير، لكن يكون قد كتب الله عز وجل له عمر، ثم كتب له أنه سيصل رحمه، ثم يطال في عمره. هذا على قول. ولأهل العلم قول آخر، وهو أن إطالة العمر التي سببها صلة الرحم هي البركة وليست الإطالة الحسية، قولا لأهل العلم في هذه المسألة. نعم. قال: وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات، فيقال له: اكتب رزقه، اكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أم سعيد. ونحو ذلك. فهذا القدر قد كان ينكره غلاة القدرية قديما، القدرية الأوائل الذين كانوا ينكرون العلم، لذلك كان يناظرهم الإمام الشافعي ويقول: ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا خصموا، وإن جحدوا كفروا. الذي يجحد علم الله يكفر والعياذ بالله. فكان يقول: ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن جحدوه كفروا. ثم قال: ومنكروه اليوم قليل، ومنكروه اليوم قليل، زمن الشيخ رحمه الله. وأما الدرجة الثانية فهو مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، من الموجودات والمعدومات. فهنا الشيخ يبين المرتبة الثالثة من مراتب القدر، وهي المشيئة والإرادة. وقد سبق أن ذكرنا لكم في صفة إرادة الله أنها تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية وإرادة شرعية. والمقصود أن نؤمن أن كل شيء تحت مشيئته وإرادته، وأن الله على كل شيء قدير، وأن الله على كل شيء قدير. ومن هنا يقول أهل العلم في التفريق بين الإرادة والقدرة أن القدرة أعم من الإرادة، القدرة أعم من الإرادة، من جهة أن القدرة متعلقة بما أراده جل وعلا وبما لم يرده جل وعلا، بما أراده وبما لم يرده، وبما لم يرد أن يخلقه وبما لم يشأ أن يخلقه. فالقدرة متعلقة بما شاء أن يخلقه وبما لم يشأ أن يخلقه. فقال: فإنه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، يعني ما أراد أن يخلقه وما أراد أن لا يخلقه. طيب، والمستحيلات؟ المستحيلات، المستحيل على قسمين: مستحيل لذاته ومستحيل لغيره، مستحيل لذاته ومستحيل لغيره. مستحيل لغيره، الآن أن الضوء، متى نرى ضوء الشمس؟ في النهار. هل ممكن أن يذهب ضوء الشمس في النهار؟ ومستحيل يذهب ضوء الشمس إلا إذا الله عز وجل خالف هذه السنة الكونية فكسف الشمس، فهنا نقول مستحيل أن يذهب ضوء الشمس. لكن لماذا نحن ذكرنا هذا الشيء؟ مستحيل ليس لذاته وإنما لغيره، لأن الله عز وجل خلق الشمس على هذه الهيئة، لكن الله إن شاء كسف الشمس، وشاء الله فانشق القمر، وشاء الله فخسف القمر، واضح؟ فهذه مستحيلات لكن ليست لذاته. وفي مستحيل لذاته، يعني كون الشيء موجود ومعدوم في نفس الوقت، أو الشيء يكون ساكن ومتحرك في نفس الوقت، هل ممكن هذا؟ هذا مستحيل لذاته. أو يكون الشيء خالق ومخلوق في نفس الوقت، هل ممكن؟ مستحيل لذاته. أنا ذكرت لكم هذه المسألة لأن من المبتدعة من يورد هذه الشبهة ويلبس على الناس فيقول: هل الله قادر على أن يخلق مثل نفسه؟ الجواب نقول: مستحيل هذا الأمر، مستحيل لذاته، يعني يخلق مثل نفسه. هذا الذي مثل نفسه خالق أو مخلوق؟ كيف يكون خالق ومخلوق في نفس الوقت؟ هذا مستحيل لذاته، واضح؟ فبعض الناس من أهل البدع من عنده خلل في القدرة، في صفة القدرة لله عز وجل، يقول هذا الشيء. ولذلك أهل العلم يقولون الصحيح أن نقول الله على كل شيء قدير لعموم مشيئته وقدرته، وينبهون على خطأ وهو إن الله على ما يشاء قدير. هذا التعبير الثاني على ما يشاء قدير فيه نقص، وهو أنه قصر القدرة على ما يشاءه فقط. لكن هنا الشيخ ينبه على أن القدرة عامة لما شاءه وما لم يشاءه سبحانه وتعالى، ما شاء أن يخلقه وما شاء ألا يخلقه. فأيهما أكمل، نقول الله على كل شيء قدير أو الله على ما يشاء قدير؟ نقول الله على كل شيء قدير. لذلك تجد في القرآن هذا اللفظ، لا تجد على ما يشاء قدير. هذه مسألة دقيقة شوي لكن مهم أن نفهمها. لذلك قال وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. بعد أن تكلم عن المشيئة تكلم عن الخلق. يجب أن نعتقد أنه لا يوجد شيء لم يخلقه الله، الذين أثبتوا خالقين هم المجوس. ولذلك القدرية الذين قالوا أن المعاصي وقعت من فعل العبد ومن خلقه هو ليست من خلق الله، سموهم مجوس الأمة لأنهم أوجدوا خالقين. بل الله عز وجل خلق كل شيء سبحانه وتعالى، لا خالق غيره ولا رب سواه. قال ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته. أمر العباد بطاعته ونهاهم عن معصيته، هذا ماذا يدل عليه؟ على أن للعبد قدرة واختيار ومشيئة، وأن فعله كسب له يثاب عليه ويعاقب عليه، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد سبحانه وتعالى. قال والعباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم. العباد إذا عرفنا ما تقدم من أن العبد له اختيار ومشيئة، فإن فعله فعل له حقيقة وكسب له حقيقة، يثاب عليه ويعاقب عليه. والله خالق أفعالهم، خالقهم وخالق أفعالهم، والله خلقكم وما تعملون. والعبد هو المؤمن وهو والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، يعني لهم اختيار ومشيئة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة. القدرية عنا بهم هنا المعتزلة، هنا المعتزلة وليس القدرية الأوائل، فإن المعتزلة هم الذين قالوا أن في العبد أنه هو الذي يخلق فعل نفسه، وأن الله لم يخلق فعل العبد، وهذا لا شك أنه ضلال عظيم. وقال مجوس الأمة ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات، يعني الجبرية، عنا بهم هنا الجبرية، عنا بها الجبرية. الجبرية غلبوا جانب إثبات فعل الله فسلبوا العبد اختيار مشيئته، والقدرية عكسوا ذلك فجعلوا العبد هو الذي يخلق فعل نفسه. وهؤلاء الجبرية في الحقيقة سلك مسلكهم المنتسبين إلى أبي الحسن الأشعري الأشاعرة المتأخرين على هذه العقيدة، فهم جبرية، فهم جبرية. قال: ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. وأهل السنة هداهم الله عز وجل بأن يكونوا وسط بين القدرية والجبرية. ثم قال: فصل. ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. هذا الفصل عقده رحمه الله ليبين معتقد أهل السنة والجماعة في حد الإيمان، وأنه قول واعتقاد وعمل يزيد وينقص. وهذا من الأصول التي لا تخلو منها كتاب من كتب الاعتقاد، فيبينون أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وهنا قال: قول القلب. قول القلب معناه علمه وتصديقه وإقراره، قول القلب هو علمه وتصديقه وإقراره. وعمل القلب الأعمال القلبية كالخشية والخضوع والرغبة والإخلاص والرهبة والتوكل على الله ورجاء الله ومحبته، هذه كلها أعمال القلب. واللسان قلب، قول اللسان، اللسان له قول وعمل أيضا. قول اللسان نطقه الشهادتين، نطقه بالشهادتين وبما يدخله الإسلام، فإذا نطق الشهادتين هذا هو قول اللسان. أما عمل اللسان فهو نطقه بالشيء الزائد على شهادة الإسلام، وهي أنواع العبادة القولية كذكر الله وتلاوة القرآن والأذان ونحو ذلك. وبهذا نعلم أن قول اللسان وعمله قسمان، قسم لا يصح الإسلام إلا به، وهو كلمة الإسلام وشهادة الإسلام، وقسم هو من واجباته ومندوباته، وقسم هو من واجباته ومندوباته. قال: والجوارح، يعني عمل الجوارح، وهذا ظاهر كالمشي إلى الصلاة والركوع والسجود والطواف بالكعبة ونحو ذلك. قال: وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الإيمان يزيد وينقص، وهذا من الأصول التي دلت عليها أدلة كثيرة. قال الله عز وجل: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. نعم. ثم قال، طبعا ذكرنا قبل قليل في وسطية أهل السنة والجماعة بين المرجئة والمعتزلة والخوارج أنهم اتفقوا على أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأنه كل لا يتجزأ، وأن الذين قالوا أن الإيمان يزيد وينقص هم أهل السنة والجماعة. وأدلتهم كثيرة على زيادة الإيمان ونقصانه، كقوله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين آمنوا، إنما قال ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وزادتهم إيمانا، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. آيات كثيرة تدل على زيادة الإيمان ونقصانه، وأهل العلم قالوا: ما زاد شيء إلا نقص. ودللوا على نقصان الإيمان بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وأيضا استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين. فنقصان الدين هنا كونها تركت الصلاة حال عذرها، وإن كانت مثابة على نيتها، لكن هنا نقص عملها فسمي نقصان للدين والإيمان. ومن هنا ننبه على مسألة، وهي أن نقصان الإيمان أو زيادة الإيمان تطلق على اعتبارين: زيادة الإيمان ونقصانه تارة تكون من جهة الشرع، وتارة تكون من جهة العامل نفسه. زيادة الإيمان ونقصانه تارة تكون من جهة الشرع، وتارة تكون من جهة العامل نفسه. فمن جهة الشرع إذا نزل من الله عز وجل أحكام وشرع شيء صار من الإيمان وزاد بذلك وقت التشريع. وبهذا نعلم أن الذين آمنوا في مكة في بداية الإسلام وماتوا ماتوا على الإيمان كله، لأنهم آمنوا بما نزل عليهم، ولا يقال أنهم آمنوا إيمانا ناقصا قبل فرض الصلاة أو قبل فرض الجهاد أو قبل فرض الحج، بل هم ماتوا على الإيمان. فالذين ماتوا من الصحابة في أول الإيمان ماتوا على الإيمان جميعه، ماتوا على الإيمان جميعه. فهذا بالنسبة لزيادة الإيمان ونقصانه من جهة الشرع وتشريع الأحكام ونزول الأحكام. ومن جهة أخرى من جهة العامل، وهو إذا زاد العامل نفسه خصلة من خصال الإيمان زاد إيمانه، وإذا عصى نقص إيمانه. فإذا عمل زاد إيمانه، وإذا نقص وإذا عصى أو ترك الإيمان ترك شيئا من الإيمان نقص إيمانه. طيب، حديث ما رأيت من ناقصات عقل ودين، أو حديث جاءت امرأة إلى عائشة أو عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة إذا حاضت، فقالت أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فقال بلى، فقلنا بلى. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أو جمع من النسوة مع عائشة، فقال أليست إذا حاضت لم تصم ولم تصلي؟ فقلنا بلى. قال فذلك من نقصان دينها، فذلك من نقصان دينها. وهذه لا تأثم، هي لا تأثم، لكن هذا الحديث ليس بالاعتبار الأول وليس بالاعتبار الثاني، يعني ليس باعتبار الشرع زيادة الإيمان ونقصان باعتبار الشرع، وليس من جهة ترك العامل نفسه، وإنما هذا باعتبار ثالث، فإنها في هذه الحال سقط عنها هذا العمل لعذر يجب أن تلتزم به، وهي لا تأثم في هذا، لكن نص النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك من نقصان دينها. على كل حال، النصوص كثيرة من الكتاب والسنة على أن العمل من الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص، وهذا من وسطية أهل السنة والجماعة بين الخوارج والمعتزلة وبين المرجئة. قال وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، وهذا أمر مهم. نجد في القرآن آيات كثيرة تسمي المؤمن مؤمن وهو قد فعل معصية كالقتل وكالبغي. قال كما قال تعالى في آية القصاص فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. هذه الآية فيها الرد على الخوارج، فأثبت الإيمان مع وجود القتل، قاتل وسماه الله عز وجل مؤمنا. والآية الأخرى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، هنا سمى الطائفتين إيش؟ مؤمنين. قال فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. هنا سماهم مؤمنين وذكر الأخوة الإيمانية مع وجود البغي، وهذا فيه الرد على الخوارج الذين كفروا بالذنوب، وفيه الرد على من طعن في الصحابة أو كفر معاوية ومعه بحديث تقتلك الفئة الباغية لعمار، وعمار رضي الله عنه قتل على جيش معاوية، ومعاوية لم يأمر بقتله لكن فتنة حصلت فقتل عمار. فيقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال تقتلك الفئة الباغية، والآية تنص على وجود الإيمان مع وجود البغي، فإذا وجد البغي ووجد القتل لا يلزم منه التكفير والخروج من الملة، وإنما هذا طريقة الخوارج. فهذه الآيات ترد على الخوارج. قال ولا يسلبون الفاسق الملي الإيمان بالكلية ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة. هنا هذا المصطلح الفاسق الملي، الفاسق هذا رد على المرجئة الذين قالوا المعاصي لا تنقص الإيمان ولا تضر الإيمان، فنرد عليهم نقول لا، من ارتكب الذنوب والكبائر فهو فاسق ناقص الإيمان. والملي رد على الخوارج المعتزلة الذين أخرجوه من ملة الإسلام، فقال لا يسلبون الفاسق الملي الإيمان بالكلية ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق، يعني في الاسم العام، كما في قوله فتحرير رقبة مؤمنة، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، يعني لا يدخل في، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق يعني الكامل، يعني كونه كامل الإيمان، هو ليس بكامل الإيمان لكنه يدخل في جملة المؤمنين. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق الخمر حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، ونقول هو مؤمن ناقص الإيمان. فهذا الحديث الذي فيه نفي الإيمان عن الزاني والسارق وشارب الخمر والسارق والمنتهب، هنا نفي كمال الإيمان وليس نفي كل الإيمان. قال أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أي يعني أو نقول هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق، فلا يعطى الاسم المطلق، هنا الاسم المطلق يعني الاسم الكامل يعني الإيمان الكامل، ولا يسلب مطلق الإيمان يعني لا يسلب كل الإيمان، لا يسلب كل الإيمان، بل هو داخل في دائرة، باقي في دائرة الإسلام. قال فصل ومن الأصول، ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا انتقل إلى بيان أصل عظيم وهو الموقف من الصحابة وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته والخلفاء الراشدين. فمن الأصول سلامة القلوب لهم وسلامة الألسنة، فالقلوب تحبهم ولا يوجد فيها غل عليهم، والألسنة تترضى عنهم وتذكر فضائلهم ومحاسنهم، كما وصفهم الله في قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فهذه الآية ذكرت أن الأصناف ثلاثة، مهاجرين وأنصار وتابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة. فهذه الآية ذكرت أن الناس على طبقات ثلاثة، مهاجرين وأنصار وتابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة. ومن علامة وصفة التابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة أن يدعوا لهم بهذا الدعاء ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ولا شك أن هذا كله فيه الرد على الرافضة وعلى من ينتقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تسبوا أصحابي، هذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الصحابة، وله حادثة بني جذيمة، قصة بني جذيمة، خالد بن الوليد كان قائد لكتيبة أو جيش من المسلمين، فظن أنهم كفار لم يسلموا فقتلهم، فأنكر عليه عبد الرحمن بن عوف فسب خالد بن الوليد عبد الرحمن بن عوف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي. نهى خالد بن الوليد، مع أن خالد صحابي، لكن عبد الرحمن بن عوف من المهاجرين الأولين، فإذا كان هذا النهي يتوجه لخالد فكيف بمن هم بعد خالد بقرون؟ فلا شك أنه من باب أولى أن يتوجه إليهم هذا النهي. قال: فوالذي نفسي بيده، وهذا قسم كان كثير ما يقسم به النبي صلى الله عليه وسلم، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد، جبل أحد، ذهبا ما بلغ مد أحدهم، المد مجموع ما بين الكفين، أو نصيفة كف واحد، وهذا يدل على أن الصحابة في منقبة وفي منزلة لا يبلغها أحد بعدهم. يكفي في ذلك أنهم حصل لهم شرف اللقي بالنبي صلى الله عليه وسلم. لما جاء شخص إلى عمر بن عبد العزيز فقال له: ما تقول في معاوية؟ فقال: ماذا أقول في رجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سمع الله لمن حمده، فقال هو بعده: ربنا ولك الحمد. هل أحد مثل معاوية صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وجلس بين يديه وكان من كتاب الوحي؟ لذلك أثر عن بعض السلف أنه كان يقول: معاوية ستر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن اجترى على الستر اجترى على من بعده. وهذا الواقع، من اجترى على معاوية اجترى على أبي بكر وعمر وسائر الصحابة رضي الله تعالى عنه. قال: ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم. وينبغي علينا أن نقرأ فضائل الصحابة، اقرأوا كتاب فضائل الصحابة من صحيح البخاري ومن صحيح مسلم. الإمام أحمد صنف كتاب في فضائل الصحابة، كثير من الناس ما عرفوا فضائل الصحابة وما الأحاديث التي وردت فيهم، كونهم مبشرين بالجنة، كون فيهم فضائل خاصة وفضائل عامة، كثير من الناس عنده قصور في هذا الأمر. لا بد أن نعرف فضلهم رضي الله تعالى عنهم ومراتبهم. ويفضلون من أنفق من قبل الفتح، وهو صلح الحديبية. صلح الحديبية سماه الله فتحا لأن أمن المسلمون بعد صلح الحديبية، فدخل الناس في دين الله أفواجا. فالصحابة يتفاضلون، فمن آمن قبل الفتح أفضل ممن آمن بعد الفتح. يقول: ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل، على من أنفق من بعد وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار. فهكذا طبقات الصحابة، المهاجرون أفضل من الأنصار، ومن آمن قبل الفتح أفضل ممن آمن بعد الفتح. ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 310: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهذه منقبة فاتت كل من لم يحضر ومن لم يشهد هذه المعركة، لكن لا بد أن نعرف معنى ذلك. ليس معنى اعملوا ما شئتم تجويز المعاصي لهم، وإنما معنى ذلك كما ذكر أهل العلم، معنى اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، أي أن ثواب الله لأهل بدر هو توفيقهم للحسنات وتوفيقهم للتوبة إن حصلت منهم ذنوب ومعاصي. هذا معنى توفيقهم للحسنات وتوفيقهم للتوبة إن حصلت لهم ذنوب ومعاصي. وليس معنى هذا أنه قد جوز للبدريين الذنوب والمعاصي، وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وهذه بيعة الرضوان كانت سنة 6 للهجرة، لما صد المشركون النبي صلى الله عليه وسلم عن البيت فبايعه الصحابة على الموت. نعم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: بل قد رضي الله عنهم ورضوا عنه. وكانوا أكثر من 1400 هؤلاء الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة رضي الله عنه. قال: ونشهد بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة المبشرين بالجنة، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف والزبير وطلحة وأبو عبيدة رضي الله تعالى عنه، وثابت بن قيس بن شماس، وهذا حصلت له قصة وهي في البخاري ومسلم. كان ذكروا أنه ثقيل السمع وجهوري الصوت، كان يرفع صوته لما يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما نزل قول الله عز وجل لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي خشي أن يكون ممن يرفع صوته، فغاب عن النبي صلى الله عليه وسلم واحتبس في بيته وكان يبكي، فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فذهبوا ينظرون في شأنه، فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخبروه أنه من أهل الجنة، ليس ممن يعني تقصدهم الآية، فقال أخبروه بأنه من أهل الجنة، والحديث في الصحيحين. وغيرهم من الصحابة يعني ممن شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه دليل على أنه لا نشهد لأحد بجنة ولا نار إلا من شهدت له النصوص. قال ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي كما دلت عليه الآثار، وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، فإن الصحابة من المهاجرين والأنصار هم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان. وهكذا مضت عقيدة أهل السنة أن الصحابة الخلفاء الراشدين ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. قال مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، انتبهوا لم يختلفوا في الخلافة، خلافة أجمعوا عليها، أجمعوا كلهم بايعوا عثمان، حتى علي بايع عثمان، لكن بعض العلماء وينسب هذا القول لسفيان الثوري وبعض أهل العلم نظروا في مناقب علي وعثمان، فبعضهم قال علي أفضل من عثمان من جهة الفضل لا من جهة الخلافة، من جهة الترتيب في الفضل لا الترتيب في الخلافة، فقدم قوم عثمان وسكتوا أو ربعوا بعلي، وقدم قوم عليا وقوم توقفوا. هذا خلاف قديم حصل واندثر، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي، هذا الذي استقروا عليه وانعقد عليه يعني اعتقاد السلف. قال وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة، لأن مسألة المفاضلة هذه بالنظر إلى النصوص التي بلغتنا، ننظر في الآثار والأحاديث والآيات في فضل عثمان وفي فضل علي فنرجح بينهم، لكن مسألة الخلافة لو جاء شخص اليوم وقال علي أولى بالخلافة من عثمان هذا يطعن في المهاجرين والأنصار، هذه المسألة هي التي يضلل فيها وليست في مسألة المفاضلة. وإن كان الراجح والذي انعقد عليه الأمر واستقر عليه معتقد أهل السنة وأمر أهل السنة هو تقديم عثمان على علي في الفضل وفي الخلافة، ويكفينا في ذلك في فضل عثمان أن المهاجرين والأنصار قدموه وبايعوه، وهذا مما يدل على أنه أفضل من علي، لأنهم لا يقدمون إلا الأفضل. ويكفي أنه ذو النورين تزوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرها من الفضائل رضي الله تعالى عنه. قال وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، أعظم إجماع عقد في أمة الإسلام هو الإجماع على بيعة أبي بكر، أقوى إجماع في تاريخ الأمة هو الإجماع على بيعة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. قال وعمر ثم عثمان ثم علي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله، لأن الطعن في خلافتهم طعن في جميع الصحابة وفي صدر هذه الأمة، وطعن في المهاجرين والأنصار الذين بايعوهم. قال: ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم. من هم أهل البيت؟ من هم أهل البيت؟ أول ما يدخل في أهل البيت هم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل أيضا في أهل البيت قرابته الذين تحرم عليهم الصدقة، وأخص قرابته علي وفاطمة والحسن والحسين، وهم أهل الكساء الذين جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم في كساء رداء له ضمهم إليه، كما في حديث الكساء ضمهم إليه فقال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. والذي روى حديث الكساء عائشة وأم سلمة في كتب أهل السنة وفي كتب الرافض. العجيب حتى في الكافي الكليني رواه عن عائشة وأم سلمة، شيء عجيب ها؟ والآية في سورة الأحزاب إنما جاءت في سياق نساء النبي. على كل حال، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وقرابتهم أهل بيته، فيجب أن نحبهم ونترضى عنهم ونحفظ فيهم وصية رسول الله، حيث قال: يوم غدير خم، وهذا موضع ماء بين مكة والمدينة، خطب النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة لما رجع من حجة الوداع في هذا المكان، فقال: أذكركم الله في أهل بيتي، فأوصاهم هذه الوصية، وهذا فيه الرد على النواصب الذين نصبوا العداء لأهل البيت. وهذا فيه لفتة نبه عليها بعض أهل العلم، هو أن في تذكير النبي صلى الله عليه وسلم للأمة في أهل بيته دليل على أن أهل البيت لن يتولوا الخلافة والإمارة والملك. لو كانوا سيكونون ملوكا بعده لأوصاهم بالأمة. ولذلك بعد علي، يعني قبل علي، كان أبو بكر الصديق وعمر وعثمان، ولذلك ذكرهم الله في أهل بيته. ثم تولى علي، ثم بعد علي آل الأمر إلى معاوية وبني أمية كما هو معلوم. وقال أيضا للعباس عمه، وقد اشتكى إليه بعض قريش يجفو بني هاشم، فقال: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فأهل البيت لهم حق الإسلام وحق القرابة من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من انحرف منهم وكان مبتدعا أو كافرا فهذا لا يكون له حق. وأظهر ما يعني ما يكون في هذه القضية أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل فيه القرآن: تبت يد أبي لهب، تبت يد أبي لهب وتب. لكن المسلمون الموحدون الذين هم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهم من قرابته، فهؤلاء لهم حق القرابة. ولذلك قال ابن الإمام أحمد، ذكر في آثار عن الإمام أحمد في تعظيمه وحفظه لحق أهل البيت، كان يعني يقول يقدمهم إذا أراد أن يعني يخرج من المسجد، فرأى أحد من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم جعله يخرج قبله من الباب يقدمه ولو كان أصغر سنا منه. كل هذا يعني تقديرا لهم وحفظا لمكانتهم. لكن أهل السنة دائما وسط بين الغلو والجفاء وبين الإفراط والتفريط. ثم قال: ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة. أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي توفي عنهن وهن في عصمته، أو توفين وهن في عصمته في حياته. أما من طلقهن وفارقهن في حياته فلا يكن من أمهات المؤمنين وأزواجه عليه الصلاة والسلام. فزوجات النبي صلى الله عليه وسلم لهن هذا الحق، وهن أمهات المؤمنين. أمهاته المؤمنين كما قال جل وعلا وأزواجه أمهاتهم، وينبه للعلم أن أزواجه أمهات للمؤمنين في الحرمة لا المحرمية، في الحرمة لا المحرمية، يعني في الحرمة حرمة الزواج بهن بعد رسول الله، لكن لسنا محرما يدخل عليهن من يشاء بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعاضده على أمره وكان لها منه المنزلة العالية، والصديقة بنت الصديق يعني عائشة رضي الله عنها التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. فأفضل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم خديجة وعائشة. تميزت خديجة بنصرتها للنبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره، وهي أم أكثر أولاده، أم فاطمة وزينب ورقية وأم كلثوم، إلا إبراهيم فهو أمه مارية القبطية. وعائشة تميزت بحفظها لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فروت أكثر من 1000 حديث ونشرت علوم كثيرة وقامت بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين. فعائشة وخديجة أفضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم.